قد نلتقي على الخير بإذن الله جل وعلا. هذا اللقاء وتتمة للقاء السابق فيما يتعلق ببعض المسائل المهمة المتعلقة بالحج. أيها الإخوة، الحج عبادة، وجاء شرحها وبيانها في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ثم مسائل كثيرة من الحج لا يستطيع الإنسان إدراكها والعلم بها إلا بتطبيقها وإتيان المشاعر بها، بل حتى لو طبقها في بعض الأحوال أو حج مرة ثم تقادم به الزمان ورجع ليحج مرة ثانية لرأى أنها كالجديدة عليه لعظم هذه الشعيرة وأهميتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحج بيّن للناس مناسك الحج ثم قال لتأخذوا عني مناسككم، للدلالة على أهمية المنسك ودقة ما يتعلق به والحاجة إلى الاقتداء والاقتفاء فيه. في أجل ذلك معنا في هذا اليوم بعض المسائل التي فيها نوع خفاء ولا يستطيع كثير من الناس العلم بالتفصيل بينها أو التفريق بين مسائلها، فنحن بإذن الله نشير إليها لأهميتها، وهي ما يتعلق بالأنساك. ما أنساك الحج؟ وما أفضل هذه الأنساك؟ وما الفرق بين العامل بالقران والعامل بالإفراد؟ هذا هو بإذن الله ما يكون معنا في هذا اللقاء. لعلنا أن نستمع إلى مشاركتكم وإثرائكم لهذه الحلقة ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى.
المقصود بمناسك الحج هو الأسس التي تقوم عليها الحج، والذي لو أخطأ بأساس من أسس الحج يقع عليه حد اللي هو الذبح الفدية لكي يكمل حجه.
مناسك الحج عندك طواف الإفاضة، السعي، الوقوف في منى، المبيت في عرفة، ورمي الجمرات، والذبح عندك.
الوقوف في عرفة، طواف السعي، النهر، المبيت مزدلفة، منى، بس هذا اللي أنا أعرفه.
يعني المبيت منى ومزدلفة وثم طواف الإفاضة.
كما رأيتم أيها الإخوة أن الذين سئلوا عن مناسك الحج ذكروا بعض هذه المناسك التي هي من الوقوف عرفة أو مزدلفة أو الرمي أو المبيت بمنى إلى غير ذلك، هذه من مناسك الحج. لكن إذا قيل الأنساك فإن لأهل العلم عندهم تعريف خاص بها، وهو الأنساك التي يختارها الحاج لفعل عبادة الحج، وذلك أنها ثلاثة أنساك: إما التمتع وإما القران وإما الفراد الإفراد. فالحاج الذي يريد الحج لا بد أن يؤدي الحج على واحدة من هذه الهيئات الثلاث، واحدة من هذه الهيئات الثلاث. تقول عائشة: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بالحج يعني الإفراد، ومنا من أهل بالحج والعمرة يعني القران، ومنا من أهل بالعمرة يعني التمتع بذلك. فإذا هذه الأنساك كما رأيتم هي التي الهيئة التي يريد الحاج أو يختار الحاج أن يعبد لله جل وعلا بعبادة الحج بها، فلا بد من العلم بها. كثير من الناس كما قلت لكم يجهلها أو لا يحسن بيان الفرق بينها. إذن ما الفرق بينها؟ أولها التمتع. التمتع أن يحرم المحرم بالعمرة ثم ينتهي منها ثم يتحلل ثم يبقى في مكة حتى يأتي أيام الحج وهو اليوم الثامن فيحرم بالحج ويؤدي المناسك مناسك الحج منفصلة بعد ذلك. فإذا عندنا عمرة أداها منفصلة ثم تحلل ثم أدى مناسك الحج منفصلة عند إحرامه بها في اليوم الثامن من ذي الحجة. وما الذي استفاده هنا؟ استفاده هنا أنه أدى نسكين في سفرة واحدة، ولذلك يسميه أهل العلم متمتعة. هذا هو الأول. الثاني القران، والقران أن يحرم بالعمرة والحج معا، فأفعالهما تكون متفقة، فيقول لبيك حجا وعمرة فيطوف طواف القدوم ويبقى محرما إلى أيام الحج، ولا يحل إلا في يوم النحر إذا أدى ما يكون به التحلل الأول والثاني. هذا بالنسبة للقارن. المفرد أيضا هو يحرم بالحج من الميقات، يقول لبيك حجا ويستمر محرما إلى أن يحل أيام الحج الأكبر الذي هو يوم النحر بعد فعل تلك الأعمال. ما الفرق إذن؟ الفرق واضح بين التمتع والقران والإفراد من جهة، لكن ما الفرق بين القران والإفراد من جهة الحقيقة؟ القران والإفراد أفعالهما واحدة لا فرق بينهما، لكن الفرق بينهما من جهتين. أو الأولى أن القارن لا بد عليه أن يذبح وجوبا، والثانية أن هذا القارن حصل له حج وعمرة في آن واحد، وأما المفرد فقد حصل له نسك واحد وهو نسك الحج. هذه كما رأيتم أيها الإخوة ثلاثة أنساك، هذه ثلاثة أنساك لكل من أراد الحج أن يفعل واحدا منها، إما التمتع وإما القران وإما الإفراد، ولا حرج ولا غضاضة عليه في واحد من هذه الأنساك. كما ذكرنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من أهل بالتمتع، منهم من أهل بالقران كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أهل بالإفراد. وهذه طبعا فيها فوائد كثيرة، منها التيسير على الناس، وكل يرى ما يكون ملائما له وما يكون مناسبا له تسهيلا وتيسيرا على حجاج بيت الله الحرام. فمن أدى هذا النسك على واحد من هذه الأنساك فقد أدى الحج الذي تبرأ به الذمة ويسلم له نسكه ويؤدي فريضة الله جل وعلا ويقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم بأن جاءت بذلك إما السنة الفعلية إذا كان قارنا، وإما السنة القولية إذا كان متمتعا أو مفردا. هذه كما قلت لكم يحصل فيها عند الناس شيء من اللغط، ويحصل من الناس عندهم شيء من عدم العلم بحقيقتها، فلأجل ذلك احتجنا إلى بيانها. فلتكن دائما عندك العلم بهذه الأنساك حتى إذا أردت الحج، فليكن علمك أو دخولك في تفصيلة واحد منها مما تعمله واضحا أو قريبا أو ممكنا، وحتى لا يتشوش ذهنك. وإلا فكما قلت لكم ربما لا نستطيع تمام التوضيح بما يذهب منه الإشكال بمجرد هذا الكلام، لكن كالأساس لك حتى تكون في ذلك بإذن الله جل وعلا لا يرد عليك إشكال ولا يظهر عندك شيء من التشويش كما يحصل عند بعض الحجاج. إذا أردنا أن نتكلم على هذه الأنساك فأهمها التمتع. لماذا؟ لأن التمتع يحصل للإنسان بذلك فائدتين. الأولى أنه أدى كل نسك منفصلا، أنه أدى كل نسك من هذه الأنساك منفردا، والشيء الثاني أنه حصل له بذلك التحلل بعد العمرة. فإذا كان مثل وصل إلى مكة في اليوم 25 من ذي القعدة، أو في اليوم 1 من ذي الحجة، أو في اليوم 2 من ذي الحجة، فإنه إذا طاف وسعى وحلق حل وعرعاد بثيابه، يلبس المخيط، يتطيب، إذا كان معه زوجته يمكن أن يأتيها، فيحصل له التحلل كله، ثم إذا جاء وقت الحج أحرم به، فيحصل له هاتان الفائدتان، فائدة التحلل وفائدة اتيان كل شعيرة أو منسك من هذه المناسك العمرة والحج منفصلا تاما لا تداخل فيه. لكن من كان عنده قد ساق الهدي، ما معنى سوق الهدي؟ سوق الهدي وهي سنة من السنن العظيمة أو السنن الكبيرة، وهو أن الإنسان إذا خرج من بلده خرج معه بإبل أو بقر أو بغنم. وسوق الهدي إلى مكة هذا من تعظيم شعائر الله، حتى إذا مر بالناس وبالبراري ونحوها يرون تعظيم الله جل وعلا من أن الناس ساقوا النعم التي يحبونها والتي يعيشون عليها لله. كيف يعرف الناس ذلك؟ السنة للناس لسوق الهدي أنه إذا ساق غنما يجعل مثل القلادة وفيها جلد أو حذاء أو نحو ذلك، فيعرف الناس أنه هدي. وإذا كان إبلا أو بقرا فتجرح في طرف سنامها حتى يسيل الدم قليلا، لكن يعرف الناس أنها من الهدي الذي سيق لبيت الله الحرام، فيحصل من تعظيم الله والعلم بعظمة عبادة الله والتذلل لله، حتى إن الناس يقودون لذلك أنفس أموالهم ونعمهم. رأيتم معنى سوق الهدي؟ هذا هو سوق الهدي، وسنذكر فيه بعض المسائل المتعلقة به، لكن بعد أن نأخذ مداخلتكم ومشاركتكم وهذا التقرير.
هو أن الواحد يحرم بالعمرة مع الحج، يعني يروح يعتمر بنية الحج كمان، فيقول لبيك اللهم عمر لبيك اللهم عمرة متمتعا بها للحج.
متى هو أن ينوي الإنسان متمتعا الحج والعمرة، وبعد ذلك ينوي الإحرام بعد الانتهاء من العمرة، ينوي الإحرام للحج، وكذا يسمى متمتع.
التمتع في الحج هو الحج والعمرة في آن واحد. التمتع في الحج أنك تحج بعدين تأخذ عمرة، هذا هو يسمى التمتع.
تمتع عشان أنك تروح العمرة والحج، بعدين بعدها بعدين تتمتع بعد العمرة والحج، بعدين تروح التمتع.
أخذ عمرة قبل الحج والعودة الحج في نفس السنة الأخذة في عمرة، وقول لبيك اللهم عمرة متمتع بها إلى الحج.
نعم، كما رأيتم أيها الإخوة الذين سئلوا عن التمتع كلهم فيما يظهر لي أنهم يعرفوه، لكن ربما في بعض ما يتعلق بهذا الكلام وجد في شيء من الإشكال، لما ذكرت لكم من أن الحج عبادة عملية، فليس من السهولة توصيف الذهن لها توصيفا نظريا. فكما قلنا يعني قول مثلا العمرة والحج في آن واحد، العمرة والحج في آن واحد يعني في سفرة واحدة صحيح، أما إذا قصد أن تعمل مع بعض لا، فذاك هو القران. فإذا كما قلنا هذه هي الأنساك، التمتع، القران، الإفراد، على ما ذكرنا من تفصيل كل واحد من هذه الأنساك. سنعود إلى ما كنا قد ابتدأناه من الحديث قبل هذا التقرير فيما يتعلق بسوق الهدي. فإذا سوق الهدي سنة كما عرفتموها، ولا بد أن يعلم أيضا أنه من السنن المهجورة التي أن يسوق الناس الهدي إلى البيت مع ما فيه من يعني تعظيم لله جل وعلا، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم سنه بفعله في الحج وفي العمرة. حتى في العمرة إذا كان الإنسان يذهب للعمرة فالمستحب له أن يسوق هديا معه ويذبحه بعد انتهاءه من الطواف والسعي والحلق، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يذهب للعمرة فإنه في بعض الأحيان إذا كان بعض أصحابه يذهبون إلى مكة فإنه يرسل معهم هديا للبيت تعظيما للبيت ولمن يجاور البيت من الفقراء والمساكين، فيذبح ويوزع على فقراء الحرم. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقول فلا يحرم شيئا كان حلا له، يعني أن إهداء إلى البيت مع عدم تلبس الإنسان بثيابه بالحج فإنها لا يمنعه أن يكون محلا ولا يكون بذلك محرما. إذن سوق الهدي من السنن الطيبة والمباركة والتي ينبغي لنا أن نحييها بعد إذ غفل الناس عنها وصارت سنة مندثرة، سواء كان ذلك في العمرة أو سواء كان ذلك في الحج. من ساق الهدي في الحج فإنه يكون قارنا ولا يجوز له أن ينتقل إلى غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحج والصحابة كانوا يفعلون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أحلوا يعني صيروا كونوا متمتعين، قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال لولا أني سقت الهدي لا أحللت معكم. وفي اللفظ المشهور لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. ففي هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه يعني من كان قد ساق الهدي فليس أمامه إلا نسك واحد وهو القران، وأما من لم يسق الهدي فيجوز له كل الأنواع الثلاثة. وهنا ننتقل إلى ما هو بعد ذلك. طيب، كيف نختار أو ما الأفضل من هذه الأنساك؟ نعود ونقول أن التمتع أفضلها في المشهور من قولي أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختارها لأصحابه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناها لنفسه فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت. ولأنه يترتب عليها فائدة جليلة، وهو أن الإنسان يتحلل بين العمرة والحج، فإذا تحلل فإن هذا فيه تيسير عليه، والشريعة جاءت بالتيسير والتسهيل، ففي هذا تيسير على الإنسان. ثم أيضا الناس الآن ما يصبرون، فربما إذا بقي محرما مدة طويلة أن يفعل بعض محظورات الإحرام، فيكون سببا أيضا لنقص حجه، لأن الله جل وعلا يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فماذا لو أن الإنسان يعني في أثناء 10 أيام ربما يرى بعض المشاهد في القنوات، ربما يتعرض لبعض الأشياء في طرقاته والأحاديث ونحوها، فيحمله ذلك على نقصان حجه. لذلك كان التمتع أفضل للإنسان. وإذا اختار الإنسان الإفراد فلا حرج على الإنسان في ذلك، لأنه أيضا فيه أن يفرد الحج بسفرة وبأعمال خاصة، ولأجل ذلك اختاره بعض أهل العلم في أن يكون الإنسان مفردا. إذا أفرد الإنسان فإنه يستحب له بعد ذلك أن يعتمر إذا انتهى من حجه، لأنه ليؤدي فريضة العمرة، ولئلا يحتاج بعد ذلك إلى سفر، يسافر إلى مكة مرة أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة بعد أن انتهوا من الحج والعمرة أن تأتي بعمرة من التنعيم، فدل على أن من احتاج إلى ذلك سواء كان مفردا أو أراد أن يؤديها عن نفسه أو عن أحد والديه أو نحو ذلك، فلا حرج عليه في ذلك ولا غضاضة. أيها الإخوة، مسألة الأنساك وما يتعلق بها مسألة مهمة، وهي انطلاقة الحج في حجه. وكثير من الحجاج يأتي عليهم شيء من اللغط أو شيء من الإشكال والتشويش بسبب ذلك، ولذلك أحببنا أن نعقد لها كلاما في هذه الحلقة، وأن يكون الكلام منصبا فيها، وحتى يستبين الإخوة ويكون عندهم مزيد بيان ووضوح لها، لئلا يستمر بذلك الإشكال. كونوا معنا وكونوا عارفين بهذه الأنساك، وكونوا أيضا معلمين لمن معكم حتى يذهب الإشكال ويحصل بذلك الخير. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، أسأل الله أن يتقبل منا الحج، وأن يتقبل منا سائر الأعمال، وأن يعلمنا ويفقهنا في دينه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك،